السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظراتهم عبر شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ المرشحون السبعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية قبل أقل من ساعة مناظراتهم التي تبث عبر شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية. والمرشحون هم السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، السيد محسن رضاي المتحدث باسم مصلحة تشخيص النظام، وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي والنائب في البرلمان علي رضا زكاني، ومحسن ميرعلي زادة محافظ إصفهان سابقا، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ونائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زادة هاشمي. وحول بدء المناظرة الانتخاباتية نستمع إلى التقرير التالي.
المناظرة الأولى والتي ستركز على القضايا الاقتصادية وسيتم بثها مباشرة ولمدة 3 ساعات عبر الهواء مباشرة وعبر العديد من القنوات. طبعا المناظرة الثانية أيضا ستكون حول القضايا الثقافية والاجتماعية، والمناظرة الثالثة ستكون حول القضايا السياسية والداخلية. في الحديث عن المناظرة التلفزيونية في إيران لابد من الإشارة إلى جملة من المسائل، أولها أن المناظرات تأتي في سياق حرص المعنيين على تأمين أكبر قدر من المشاركة الشعبية في الانتخابات بغض النظر عن الفائز في الرئاسة، حيث أنه أمام العقبات التي تعترض شبكات التواصل وتبادل المعلومات يبقى التلفزيون ومعه الإذاعة الوسائل التي يمكن أن تصل إلى قطاع أكبر من الناخبين، يعني توصل أصواتها إلى قطاع أكبر من الناخبين. طبعا الأمر المهم في هذا السياق هو أن جميع المرشحين تتركز فعالياتهم ونشاطاتهم في طهران، وربما خاصة بسبب انتشار فيروس كورونا هذا العام لا تتوفر للناخبين في مناطق خارج طهران تكوين طبعا جلسات واجتماعات. فبالتأكيد أن هذه المناظرات ستؤثر على أصوات الناخبين، لأن المرشحين يستطيعون أن يعطوا آراءهم ويعطوا نظراتهم ويبينوا برامجهم للسنوات الأربع المقبلة. طبعا هذه المناظرات بالتأكيد لها تأثيرها على الناخب.
أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علاوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من حزيران الجاري. وقال علاوي في تصريح له على هامش إقامة مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه لم تشاهد أي حالة مناقضة لأمن البلاد حتى الآن، وأكد وجود تنسيق تام بين القوى الأمنية والاستخبارية والعسكرية والسياسية والقضائية لإجراء الانتخابات. وقال علوي إن المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار الشعب ووفائه للجمهورية الإسلامية وتعزز قدرة البلاد على الصعيد الدولي. دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. أكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق النووي، وقال إنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كورقة اقتصادية. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة 5 للثاني من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات في الأسبوع القادم. أكد مندوب روسيا في المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أن إحياء الاتفاق النووي يمهد للحوار بين بلدان الخليج الفارسي. وأشار أوليانوف في تغريدة له على تويتر إلى التأثيرات الإيجابية لإحياء الاتفاق النووي على أوضاع المنطقة، وقال أوليانوف إن ذلك ربما يترك تأثيرات إيجابية على الوضع في الخليج الفارسي ويمهد للحوار المباشر بين بلدانها حول الأمن الإقليمي بالنظر إلى المبادرات القائمة ومنها مفهوم روسيا حول الأمن المشترك للمنطقة. حذر عضو قيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا تعمل من خلال عملائها لإرباك الوضع الأمني وإعادة نشاط الإرهاب مجددا في بعض المحافظات لإعادة سيناريو سقوط الموصل. وقال الزيدي إن أمريكا تخطط لاغتيال الناشطين والدخول للمظاهرات وإعادة إدخال عناصر داعش للعراق من مخيم الهول في سوريا. إلى ذلك كشفت معلومات سرية أن البنتاغون يسعى على كسب موافقة بايدن لاستهداف وحدة الحشد الشعبي التي أعلنت جهوزيتها لطرد القوات الأمريكية في حال قيامها بأي خطوة متهورة. كشفت مصادر عالمية عن استقالة 9 أعضاء في المجلس التشريعي لما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج السورية. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استقدمت آلاف من مسلحيها إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. يشار إلى أن هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي تشهد منذ أسبوع احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بممارسات القوات الموالية للاحتلال الأمريكي وللمطالبة بطردها. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له الثقة التامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي والسيد نصر الله ونخالة وكل قادة المحور، قائلا أن محور المقاومة كان له الدور الأساسي بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في معركة غزة. وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي البطش أن أكبر صاروخ تملكه الفصائل الفلسطينية اليوم يحمل اسم الشهيد القائد قاسم سليماني. أفادت حكومة بوركينا فاسو في بيان اليوم أن مسلحين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم نفذ ليلا على قرية في شمال البلاد. وأشار البيان إلى أن الاعتداء وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولان وإحراق المنازل والسوق وصفة المهاجمين بالإرهابيين. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة في شمال البلاد. وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو القريبة من النيجر ومالي المنطقة الأكثر تضررا بالهجمات التي ينفذها مسلح القاعدة وداعش. وأخيرا شهدت مدينة صعدة في شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين تحت عنوان سلاح وموقف. وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وأعلام فلسطين ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية بالمنطقة، منددين بجرائم أمريكا وحلفائها بحق شعوب المنطقة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأون مناظرتهم عبر شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم، ونبدأ لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء تحت عنوان أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني. لقاؤنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا هو لمرور يوم من رحيل الإمام الخميني الثانية، ذكرى 32 لرحيله، والوقوف عند أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان قد يؤكد عليها الإمام الخميني رحمه الله. قد وضع الإمام الخميني منهجا تربويا للأسرة، وذلك كان مشهودا في خطاباته وحياته العملية. نتوقف إلى هذه وعند هذه الشذرات من حياة الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام الخميني قد طرح فكرة راقية في تلك الفترة، الفكرة التي ربطت بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة وكذلك المجتمع المسلمي آنذاك. نتعرف عليها بشكل أكثر. ولربما في آخر محور سنتحدث عن دور العلماء والقادة في رسم الطريق الصحيح للأسر ونهجها التربوي وكذلك الاجتماعي.
أعددنا لكم فقرات منوعة في هذا البرنامج من الإنتاجية والمباشرة وآراء الضيوف الأكارم الذين سنستضيفهم في هذا البرنامج، إلى جانب مساهماتكم ومشاركاتكم الطيبة والراقية. واسمحوا لنا نتوقف بدقائق لنأخذ بعض الكلمات عن المدخل في إطار الحديث هذا مستمعينا الأكارم، ونعود لحضراتكم.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه إنه من وجود المرأة يبلغ الرجل معراجه. لعل مقولة الإمام هذه خير ما نقتبسه من فلسفته ورؤيته لدور الأسرة وتحديدا المرأة وأهمية التربية في المجتمع. فتختلف نظرة الإمام ربما عن الكثيرين في شؤون الأسرة والمرأة التي قد يرى البعض حرجا أو استحياء من أن يدعوها إلى مشاركة الرجل في كافة الميادين، إلا أن الإمام قالها وبدد تلك الغشاوة التي أساءت فهم الإسلام، وقد حصدت الجمهورية الإسلامية ثمار تلك العبارة وتلك الفلسفة التي فيها من العدل والتسامح والإسلام ما يدعو للتأمل ونفض الغبار عن المعتقدات البالية. تلك النظرة التي أكمل مسيرتها الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، الذي طالما حث المرأة على تبوء أهم مناصب السياسة والعسكر والعدل. فالأسرة وتحديدا المرأة بعد انتصار الثورة نالت الكثير من حقوقها التي كانت محرومة منها طوال عصور، وبذلك أعيدت الصلابة لبنيان العائلة الذي يرتكز على هذا المحور: الأم نصف المجتمع والمربي الأساس فيه. فكان الإمام الخميني إماما فقيها وعارفا متبحرا في معاني الإنسانية الأولى، فكان يرى الأطفال الصغار مظهرا من مظاهر الإنسان الأول وصورة عن فطرتنا الأولى الصافية، فكان يشاطر الصغار اللعب ويشاركهم أحاديثهم التي كان يعتبرها مهمة. أسلوب الإمام مع الأطفال لم يكن محض سلوك لبق، لقد كان انعكاسا لكامل فلسفته ورؤيته للتربية والتنشئة. لقد كان الإمام قريبا من الطفل ومن المرأة وأعضاء الأسرة، ليس لضعفهما وإنما لإدراكه وفهمه لتلك الهوة الهائلة في تاريخ الوعي لوضعهما في المجتمع. فلا يلتبس على المرء بأن الغرب قد منح المرأة حقها وكرامتها وأحسن تربية الطفل وتعليمه. إننا حين نمعن النظر في رؤية الإمام التي تطابق رؤية الإسلام للأسرة، ندرك بأن شعارات التحرر والليبرالية الحديثة لا تختلف قيد أنملة عن زمان الجهالة وتاريخ الموءودة.
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ونشكر جزيل الشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديم هذه الدقائق في المدخل لحديثنا حول أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، حيث سيرة حياة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت تنبئ بالكثير من المفاهيم التربوية التي بإمكان الفرد أن يتعلم منها الكثير والكثير في عصرنا الحاضر. وتوجد ذكريات كثيرة تم طرحها وسردها من عائلة الإمام الخميني فيما يخص بمسألة تعامل الإمام مع زوجته رحمة الله عليها، وكيف كانت أو كان تعامل سائر أفراد الأسرة اقتداء بالإمام الخميني حتى بعد وفاته في احترامهم لحقيقة السيدة الوالدة، والذي كان الإمام مقيد للغاية لكي تكون هي سيدة في المنزل، لأنه كان يعتقد أن الزوجة يجب أن يتعامل معها بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها في منزل الأب، وتحظى بالمكانة وكذلك الاحترام. طيب، نحن في هذا الإطار نستقبل مساهماتكم أيضا مستمعينا الأفاضل، إن كانت لكم في هذا الإطار رأي وذكريات عن حياة الإمام الخميني فيما يخص بتأكيداته على ركائز تربوية واجتماعية للأسرة، وكيف كان ينظر الإمام الخميني إلى الأسرة وأهمية هذا الكيان في حياته ومسيرته الاجتهادية والجهادية. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام 00989388874050.
أحسين فلتهنى إن الأمة محمية، فسليلك روح الله قد ضل لها فيا، ما قر له جفن والأمة كالمسبية، في كف معاديها تلقى ذلا وأذيا، فانتفض بثورته وبروح إقلامية، للأعلى يرشقها للحمم البركانية، لا تنحاز لشرق أو لجهات غربية، بل تبقى كحسين ثورته إسلامية، بل تبقى كحسين ثورته إسلامية.
نعم، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، وفي لقائنا هذا أسرنا والمنهاج التربوي للإمام الخميني قدس سره، ونتوقف عند هذه الشذرات الطيبة في حياة الإمام الخميني الذي كان يؤكد على أن الإنسان الذي ينشأ في أسرة فضيلة بثقافة وتربية متعادلة. هذه العبارة من حديث الإمام الخميني الذي كان يرى في الأسرة ليست مشروعا ثانويا، وإنما هي صلب المشروع السياسي الكبير الذي هو مشروع إقامة العدالة الإنسانية. لذلك هو حرص على أن يجسد في سلوكه كل الخصال التي تمكنه أن يقدم ليس فقط النموذج السياسي للقائد، وإنما أيضا نموذج الأسرة الفاضلة في حياته العصرية وفيما نقل من خواطر حول علاقة الإمام بأسرته، حيث كان حقيقة يستمع أو يتم هذا الحديث من السيدة مصطفى وزوجة الإمام في بدايات انتصار الثورة الإسلامية، مع لقاءات لقادة نسوية كانت تتحدث السيدة مصطفوي وتقول وتذكر بشكل مباشر هذه اللمحات من حياة الإمام الراحل الذي كان يهتم بعناوين كبيرة في حياته الأسرية، وكان يعتمد على قواعد في هذه الحياة بالانطلاق من مبدئه وما أكد عليه جميع المتحدثين، احترام التشريع الإلهي، احترام الحقوق والواجبات التي جاء بها ديننا الإسلامي لكل من الزوج وكذلك الزوجة الأبوين في الأسرة، واعتماد المعاشرة الحسنة في تبني المسامحة والابتعاد عن استجال اللفظي وإيجاد القيود التي لا مبرر لها بين الزوجين. وهذه هي من الأمور المهمة جدا وراقية في هذا الإطار. اسمحوا لي لأتوقف عند حديث الأستاذ الدكتور رشيد المعموري ضيفنا المسجل، لكن قبل ذلك أتوقف مع مساهمات الأحبة الذين بعثوها إلينا، مساهمات الواتساب أتوقف عندها. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لتواصلكم الطيب معنا. للأخ الكريم السيد أمين الموسوي التحية من العراق بعث إلينا رسالة صوتية، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنهاج التربوي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يعتمد الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام المبني على الوسطية والاعتدال في كل شيء، لا إسلام التطرف ولا إسلام المتأمريكين والمتصهينين، بل هو الإسلام الذي يعطي لكل حق حقه. ولذلك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يؤكد دائما على الوحدة الإسلامية، ويؤكد على المباني الصحيحة للإسلام، وحتى في مجال الأمور الأسرية أيضا كان يؤكد على الالتزام بالتقوى والصلاح، ويؤكد على الالتزام بالتقوى والصلاح والالتزام بالفرائض الإلهية والتقرب إلى الله عز وجل، ويؤكد على الأسس الصحيحة التي تنبني عليها الأسرة، وهي الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل ما بين أركان الأسرة. وكان يؤكد على ضرورة الالتزام الحرفي بتعاليم الإسلام. والإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان قدوة وأسوة في تعامله مع أسرته وفي تعامله مع الناس جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وتوقف من القطيف مع رسالة الأخت الكريمة أم حسن التي تكتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة البرنامج، كل الشكر لإذاعة طهران لهذه اللفتات الجميلة والمتعلقة بالإمام الراحل قدس سره في ذكرى رحيله، ولا سيما فيما يتعلق بالأسرة والتي هي أساس المجتمع. قد استطاع الإمام الخميني بأفكاره وسيرته وسلوكه ومنهجه أن يقدم مدرسة شاملة لكل شؤون الحياة، وسيتخرج المتعلم من مدرسته وقد حقق أعلى المستويات من تهذيب النفس والأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، لأنها مستمدة من تعلقه بالله وكتابه الكريم وبأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، والتي ستعينه على مواجهة التحديات والفتن بشتى أنواعها، وخاصة في زمان التي كثرت فيه هذه الفتن، ولن ينجو منها إلا من تمسك بهذين الثقلين. أم حسن من القطيف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة. وأنتقل إلى العراق للأخت الفاضلة فاطمة من البصرة التي تقول: الأسرة الإيرانية في ظل الثورة الإسلامية في إيران من أروع وأجمل الأسر على مفاهيمها. رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، وعزة وفخر لكل مسلم لكل عائلة مسلمة. فاطمة من البصرة، شكرا جزيلا لك.
معنا الدكتور رشيد المعموري الخبير التربوي. دكتور مرحبا بكم وشكرا لكم لانضمامكم معنا.
السلام عليكم، شكرا عزيزي، أقدم سلامي وتحياتي إلى مستمعيكم الكرام.
الله يحفظكم إن شاء الله. دكتور، ما هي أهم الركائز التربوية والاجتماعية للأسرة التي كان يؤكد عليها الإمام الخميني رحمه الله؟
سيرة السيد رحمة الله على الإمام هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ومثل بعدنا بالحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. صحيح. وأيضا يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم. الإمام الخميني قدس سره الشريف كان سير تنفس سيرة النبي، فعنده كلمات كثيرة في موضوع العائلة، من أهمها هي اللي يذكر 15 خرداد 1341 اللي صارت فيها الإمام سأله من عنده بأنه: من هم جنودك؟ وين عندك جنود؟ ما عندك أنت، ما عندكم جنود. قال: جنودي في المهد، يعني جنود اللي أنا عندي في المهد. وشوفون إحنا من ذاك الزمان النساء اللي ربت هذه الجنود اللي صاروا بعدين مقاتلين وصاروا أنصار للإمام الخميني قدس سره الشريف. من أقواله يقول: من أحضان المرأة ينطلق الرجل نحو السمو والعلا. ومن أقواله أخرى بأن دور المرأة في المجتمع أهم من دور الرجل، لأن النساء والسيدات يتفدون التربية لأولادهم وللفئات اللي موجودة في المجتمع. ويضيف الإمام الراحل أيضا أنني ألمس تطورا عجيبا عند النساء يفوق ما حصل عند الرجال. فلو نرى الإمام يؤكد كثير على دور المرأة في المجتمع وفي العائلة، وعندك كلمات أيضا أخرى وكثيرة في هذا الموضوع. لذا الإمام قدس سره الشريف عند كان تربية الجيل هي تبدي من تربية المرأة في العائلة، وإذا العائلة والمرأة كانت قادرة على تربية الأولاد بشكل صحيح وبشكل جيد، فالمجتمع راح يوصل إلى مرحلة النمو وإلى مرحلة الازدهار.
نعم، نتقدم بجزيل الشكر للدكتور رشيد المعموري الخبير التربوي من طهران لما تفضلوا به. نشكركم جزيل الشكر دكتور.
مشكور بخدمتكم. أنا
جزيل الشكر والامتنان للدكتور رشيد المعموري الذي قدم لنا في هذه الدقائق، ولزميلنا الزميل حيدر الذي أجرى هذه المقابلة معه الخبير التربوي والاجتماعي من طهران. إذن مستمعينا الأكارم، عندما نتوقف عن منهاج الإمام الخميني التربوي كما ذكرنا لكم، لابد لنا أن ننظر إلى السلوك العملي للإمام وكيف كان يطبق هذا السلوك في حياته الشخصية وتعامله مع أعضاء أسرته، حيث يعني عند متابعة ذكريات السيدة مصطفوي زوجة الإمام رحمة الله عليها الإمام الخميني، كانت تؤكد بأن الإمام الخميني كعالم دين وكمرجع دينيا كان يلتزم حقيقة بالحدود الشرعية الذي كان يعتقد بها وكان يتحرك بإزائها فيما يخص ب الطلب حقيقة من الزوجة ببعض الطلبات التي يعتبر فيها بأن الزوجة ليست ملزمة بخدمة الزوج، إنما هذا تطوعا منها وتقديم خدمة لأسرتها. فكان يطلب منها بصيغة الكناية، يقول مثلا هل يستطيع أحد أن يحضر لي كذا، وأنا لم أدخل في التفاصيل طبعا في هذا الإطار، وكثير من النصوص يعني توجد في هذا الجانب. كان الإمام حقيقة يتحدث بزوجته بكامل الاحترام وبأفضل العبارات وأرقها، حتى يذكر أن كان يراعي رغباتها وراحتها، أن زوجة الإمام كانت تحب السفر، كان الإمام يلبي هذه الرغبة لها بالرغم من حاجته بوجودها الدائم بسبب موقعه وأعماله. وأكثر من ذلك كان يهتم جدا بترتيب كل شيء قبل رجوعها من السفر لكي تأتي وترى كل شيء جاهز ومنسجم مع سرورها وكذلك راحتها. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، لنعود إن شاء الله وتفاصيل أوفى في حديثنا.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم، سوف نتوقف في هذه المحطة عند ذكريات كريمة الإمام الدكتورة زهراء مصطفوي حول موضوع الإمام الخميني وعائلته، حيث تقول: كانت مكانة الأسرة في نظر الإمام الخميني قدس سره الشريف بالرغم من كل انشغالاته وكفاحاته قبل الثورة عندما كان في المنفى، وبعد الثورة عندما كان مسؤولا عن الشؤون، هي من أولويات عمله. من وجهة نظري كان الإمام كقائد لحركة ثورية وأيديولوجية يعتبر إنسانا استثنائيا في المحاور الثلاثة: النظم في الأمور والانتظام والعطف لأفراد العائلة. وكانت هذه الخصائص الثلاث موجودة ونافذة في جميع جوانب حياته الشخصية تقريبا. كانت رسائله الشهيرة لأمنا الراحلة أثناء نفيه وألعابه الطفولية مع أبنائه وبنات الأسرة أمثلة على هذا الاهتمام وأهمية الأسرة لدى الإمام. وتضيف السيدة مصطفوي بالقول: قد يكون من الصعب قليلاً بأن تتصور زعيم دولة ومفجر ثورة في العالم أن يلعب مع أطفال، أو يكون من الصعب قليلاً التفكير أو بعيداً عن الذهن في أن أي طفل وفي أي عمر يناسب لها أي ألعاب يلعب بها. لكن الأفكار الثورية والحكومية العظيمة لم تمنعه من الابتعاد عن مساحة الاهتمام بالعائلة وخاصة الأطفال وحتى أحفادها. من كيفية علاقاته مع أمنا الراحلة ومعنا كأولاده يمكننا أن ندرك شدة اهتمام الإمام الخميني بقيمة الأسرة والعلاقة الزوجية. المحبة والمودة في ظل الحالة ثورية في الإمام. إذا انتبهنا إلى أساليبه التربوية والسلوكية تجاه أسرته ودققنا فيها، فسنجد بالتأكيد أن الشخص الذي يمكنه أن يتولى قيادة الثورة الإسلامية يجب أن يكون في بدء الأمر شخصاً عطوفاً وحنوناً وفعالاً في أركان عائلته. لم يعتقد الإمام بتقديم المطالعة والدراسة أولاً ثم الاهتمام بزوجته، بل كان الاهتمام بالزوجة دائماً من الأولويات في برامجه في البيت. كان من أبرز نقاط الإمام الخميني قدس سره الشريف هو اهتمامه الخاص واحترام أمنا الراحلة. كان يأمر الإمام باستمرار أفراد الأسرة بضرورة الحفاظ على كرامة السيدة واحترامها والاستماع إليها بشكل كامل. كنتم مع محطة على الهامش ضمن أقوال كريمة الإمام الخميني الدكتورة السيدة زهراء مصطفوي. شكرا للمتابعة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
رحمك الله يا إمامنا الخميني، حقا الإمام الكبير والعظيم الذي كان قد نرى هذه العظمة وهذا الجمال في تصرفاته حتى مع أفراد أسرته. هو كان قائد لحقيقة إيران الإسلامية العظيمة، لكن هكذا يتعامل مع أفراد أسرته بهذه البساطة. خير درس ونموذج لنا نحن يمكننا أن نقتدي به في عصرنا هذا. طيب، لأنتقل إلى بعض الرسائل الصوتية المسجلة منكم أحبائي الكرام، نستمع إليها ضمن لقائنا هذا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. اسمحوا لنا في هذه المناسبة العظيمة أن نعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة وحكومة بذكرى وفاة ورحيل الإمام الخميني رحمه الله. طبعا شخصية الإمام الخميني لم تكن شخصية عادية، شخصية قيادية سياسية دينية أثرت ليس فقط في إيران، بل أثرت ولعبت دورا تأثيريا كبيرا في إيران وفي المنطقة وفي العالم، حيث غيرت نظرة العالم أولا للإسلام، ثانيا للقادة الإسلاميين، الإسلاميين الحقيقيين ليس الإسلاميين المتطرفين. حيث قام الإمام الخميني رحمه الله بتأسيس وتشكيل دولة أساسها دين الإسلامي الصحيح، فكانت ثورته ثورة إسلامية شعبية بامتياز، بدون إملاءات غربية، بدون تدخلات غربية، بدون تدخلات استعمارية من الخارج، بل كان ثورة على الظلم وعلى الفساد الذي كان منتشرا في عهد الشاه. لذلك نحن يجب أن نستمر في الطريق والنهج الذي رسمه الإمام الخميني لبناء أمة إسلامية ذات سيادة، أمة إسلامية قوية قادرة على حماية نفسها وقادرة على التأثير بشكل إيجابي في العالم أجمع. مرة أخرى نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية برحيل الإمام الخميني رحمه الله. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني نادى بكرامة المرأة واهتم بكيان الأسرة وصان حرمة البيت الأسري كما هي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله. فمع اهتمام المرأة المسلمة بحجابها ورزانتها والحفاظ على تربيتها لأولادها وأدائها لواجبها في كيان الأسرة، بإمكانها دخول الجامعات وبلوغها إلى الدرجات العلمية المرموقة وتحملها لمختلف المسؤوليات السياسية والاجتماعية والعلمية والرياضية. وقد حققت المرأة الإيرانية بعد انتصار الثورة العديد من المقامات العالية، وألفت الكتب القيمة ونالت الجوائز العالمية. والإمام الخميني رحمه الله هو صاحب هذه الفكرة، حيث اتخذ من ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام عيدا للمرأة وعيدا للأم التي هي عمود الأسرة. وهكذا دعا الإمام الخميني إلى الاقتداء بسيرة أهل البيت عليهم السلام. لقد تعامل الإمام الخميني رحمه الله مع أبناء الأمة جمعاء كالأب الذي يحنو بعطفه على كافة أبنائه، يتعاطى مع جميع الأمة الإسلامية بالرحمة والاهتمام. لقد بذل مهجته في السعي لإنقاذ المسلمين والمستضعفين، ومن هنا إنني أقدم التعازي للأمة الإسلامية جمعاء، وخاصة لرفاق الإمام الخميني المجاهدون الذين اتخذوا من الإمام نبراسا وقدوة لهم في الحياة. ثم أحمد الله وأشكره على فضله إذ من على الأمة بتلميذه الإمام الخامنئي الذي واصل حمل راية الإسلام خفاقة عالية، وإن شاء الله يسلمها بيده الكفوءة إلى صاحب العصر والزمان عليه السلام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فسلام على الإمام الخميني يوم ولد ويوم رحل عن هذه الدنيا ويوم يبعث حيا. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
مشاركات راقية وطيبة من المستمعين الأكارم، تحديدا من الأخ الفاضل أحمد الفارس من سوريا وكذلك سيد غالب من طهران، شكرا لهذه المساهمات الرائعة. طيب أنتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا من العاصمة طهران الدكتور رعد هادي جبارة، المستشار الثقافي السابق والخبير التربوي، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، وشكرا لهذا الانضمام إلينا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز مصطفى.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن النظر إلى المنهج التربوي للأسرة في خطابات الإمام الخميني رحمة الله عليه وحياته العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للمستمعين الكرام مستمعي إذاعة طهران المحترمين،
أهلا بكم،
وللضيوف الذين سبقوني في الكلام وقاموا بإثراء هذا الموضوع.
حياكم الله.
قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
نعم.
وما بدلوا تبديلا. الأحزاب الآية 23. أقدم أصدق التعازي والمواساة بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية.
أحسنتم.
وبهذه المناسبة في الحقيقة لا ينبغي الاكتفاء بالترحم وقراءة سورة الفاتحة، وإنما ينبغي أن يكون هنالك استفادة من الفكر ومن الآراء المعمقة لهذا العملاق الكبير العالم النحرير الإمام الخميني رضوان الله عليه. وكما تعلمون فإن أي منهج تربوي إنما يبنى على جملة من القيم التي تنقسم إلى مكونات النمو والتطور في الشخصية. وهذه المجالات هي المكون المعرفي والمكون السلوكي والمكون المعنوي. وكما تعلمون فإن المكون المعنوي ما يرتبط بالمثل ما يرتبط بالمثل الأعلى الذي يختاره الإنسان. وهذا المثال إن كان ساميا فإنه يعطي المكون المعرفي قيما سامية، وإن كان متدنيا فإنه بلا شك سينحط في قيمة معارفنا. وأريد أن أؤكد بأنه بحسب هذا المثال المحدد من المكون المعنوي ستختلف صيغ ومضامين برامجنا وحركتنا السلوكية، إن لجهة تشخيص المشكلات أو لجهة كيفية المعالجة التي نلتزمها في حلولنا ومقترحاتنا في المجال التربوي.
نعم.
وبتأثير من هذه المكونات القيمية الثلاث، سواء كانت متحققة بأبعادها الثلاثة أم ببعدين منها، فإن الاتجاه الذي تتشكل منه الشخصية ستتكون أنماط فعل أو فاعلية العملية التربوية بين التوازن أو اللا توازن، وبين الاستقامة أو اللا استقامة، وبين الاستقرار أو القلق.
نعم.
ثم من المفيد أن نشير هنا إلى أن القيم تمثل في العملية التربوية في نظر الإمام الخميني غايات نقصدها، بينما تمثل الاتجاهات هي الطرق والوسائل التنفيذية التي نعتمدها للوصول إلى تحقيق تلك الغايات. وعلى ضوء ذلك فإن الخطوات المنهجية لحركة الاتجاه التربوي تبدأ من الاختيار، ثم التفضيل، فالمشاركة، فالدعوة العملية، والتضحية في سبيل ما اخترناه. ومضمون كل واحد من هذه الخطوات قابل للمراقبة والتطوير والتعديل، مع مراعاة أن المؤثرات في هذه المضامين تأتينا من الأسرة ومن المدرسة ومن الأقران والأصدقاء والمؤسسات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت في القرن 21، والانطباعات التي يمليها علينا المحيط أو الدولة أو القيادة أو غير ذلك. هذه العناصر أخي مصطفى رجاء يعني تؤخذ بالنظر الاعتبار عندما نريد أن نلقي نظرة معمقة على المنهج التربوي للإمام الخميني. ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى جملة افتراضات. الافتراض الأول أن الإمام الخميني قد مارس دوره كمرشد ديني في توجيهاته التربوية، يعني لم يكن الإمام مجرد قائد سياسي لثورة إسلامية في بلد معين اسمه إيران. والمرشد الديني هنا يعني نقصد به أنه يستلهم من الإسلام كهادي للحياة الدنيا بأفقها المفتوح على الآخر، وكموجه لجماعة المسلمين وللمجتمع الإسلامي كخط موصول بالأمة. وثانيا التفريق بين التوجيهات التي تحمل طابع رسم وتأكيد للقيم العليا والاتجاهات المطلوبة في المنهج التربوي، وبين الخطوات التفصيلية لتحقيق تلك القيم والاتجاهات، لأن هذه الأخيرة تقع على عاتق المعنيين المباشرين والمتخصصين العلميين، وليست وظيفة المرشد والموجه وحده. يعني ليست وظيفة الإمام الخميني لوحده أن يربي الأسرة أو العائلة في ضوء الإسلام، مع التأكيد على أن التفاصيل هي أمور يجري تحديدها وفقا للقيم العليا، وهي تخضع للمراقبة والنقد دائما على ضوء معايير تلك القيم. وأخيرا فإن العنصر الثالث أن توجيهات الإمام الخميني قدس سره حملت أبعاد ناظرة للواقع من أفق المعنويات القرآنية والعرفانية، وتجربة التأسي بآل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام، والغائيات المستخرجة من روح الشريعة الإسلامية. هذا بالحقيقة يشكل الإطار العام للمنهج التربوي.
طيب.
للإمام
الخميني. دكتور، يبدو أن الإمام الخميني استطاع أن يربط بين المفاهيم الإسلامية فيما يخص بالأسرة والمجتمع المسلم آنذاك، لكن ما هو تقييمكم لأسرنا وأدائها اليوم؟ هل تسير الأسرة ضمن المنهج التربوي الصحيح، الأسرة الإيرانية الذي رسمه الدين الإسلامي؟ أحيانا نشاهد إخفاقات في هذا الإطار، كم نحن بحاجة لتصحيح المسار في هذا الإطار؟
وضعت يدك على الجرح، ستجعلني يعني أتكلم بمنتهى الصراحة.
حياكم الله.
أسرنا اليوم لا تسير وفقا للمنهج الصحيح من الناحية التربوية، ولا تتجه نحو الاتجاه الصحيح الذي رسمه لنا الدين الإسلامي. أخي الكريم أستاذ مصطفى، الإسلام يأمر بالمعروف والبر والإحسان والتقوى. الإسلام يريد منا ويريد من الفرد المسلم الاستقامة والصلاح والإصلاح، ولكن أسرنا لا تسير في ضوء هذا المنهج. ولذلك فإن المجتمع الذي يتكون من مجموع هذه الأسر يعاني من العديد من الانحرافات والنواقص والسلوكيات الخاطئة والسلبيات الكثيرة والجرائم المتعددة، لأن التربية لا تسير وفقا لمنهج الإسلام. أخي أستاذ مصطفى،
نعم نعم نعم
لا تسير تربية الأسر حاليا وفقا لمنهج الإسلام وفي ضوء القرآن والسنة النبوية الشريفة وسيرة المعصومين. المعصومون لديهم منهج أسري وتربوي واضح أمامنا لكننا لا نطبقه. نحن لدينا منابر ولدينا علماء عليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية.
نعم.
صحيح ما أقولها أو لا؟
نعم نعم لا هذا صحيح هذا واقع. طيب اسمح لي دكتور ولدينا سؤال لمستمع كريم من يطرحه لكم في هذا الإطار. نعم. المستمع الفاضل مهدي أو محمد علي أبو مريم استمع من طهران يطرح هذا السؤال. سلام عليكم أخي محمد علي.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته.
عليكم السلام.
عندي سؤال لضيفكم الكريم.
أهلا وسهلا.
أنه لماذا كانت أطروحات الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه ناجحة في كافة المجالات ولا زالت مؤثرة في أوساط الأسر والأسعدة المختلفة؟ ما سر هذا الخلود؟ وشكرا لكم ولكادر البرنامج. محمد علي أبو مريم من طهران.
حياك الله يا محمد علي أبو مريم، أشكرك على طرح هذا السؤال. بين يديكم السؤال دكتور، وأتمنى الإجابة في دقيقتين.
سيدي الكريم أخ مصطفى رجاء، قلت لكم في الجملة الأخيرة من كلامي أن الإمام الخميني كان يقول ويطبق.
يطبق.
كان الإمام الخميني هو مثال عملي ومثال تطبيقي وقدوة. قدوة.
نعم.
عملية.
نعم.
لغيره.
نعم.
ونحن بالحقيقة لدينا يعني قضية المنبر الحسيني الذي ينبغي أن يخرج من حالة البكاء فقط ويسير نحو التربية والتوعية، ويسير مثل ما كان يفعل العلامة الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني والعلامة السيد محمد الحسين فضل رضوان الله تعالى عليهما. هذان العلمان كانا يرتقيان المنبر لكنما لم يكونا يكتفيان بإبكاء الناس. البكاء له ثواب وله أجر عظيم، لكن البكاء لا يكفي يا أخي، رغم أنه يؤدي إلى الثواب. ومئات المستمعين الذين يحضرون للاستماع على الخطيب ينبغي أن يستفيدوا من المتكلم من الناحية التربوية والفقهية والنفسية والمعنوية والفقهية، وليس فقط هذه نستعرض الأحداث المبكية والمفجعة يعني التي تصف نصف يوم من يوم عاشوراء ونجعل الناس يبكون فقط ثم يخرجون من المكان من الحسينية.
نعم.
أو المنبر وهم
باقون. واضح دكتور،
هذا لا يكفي.
واضح.
يا أخي
واضح. واضح.
الإمام الخميني كان يقول ويطبق وكان يعطي الخطوط العريضة وكان
حقيقة
يعني يشير لشعبه ولمجتمعه الموقف الصحيح والنتاج الصحيح والعطاء الكبير. وهو يقول أن مظاهر التمدن في المناطق الأخرى والدول المتقدمة والتي تتم الاستفادة منها بشكل صحيح عندما جاءت.
نعم.
إلى بلادنا والبلدان المشابهة لبلادنا ينبغي أن تتم الاستفادة منها بشكل صحيح، لكن الآن هنالك استفادة فاسدة. نحن لا نستفيد من التلفزيون
هذا
بشكل
هذا
صحيح.
هذه هي الغاية دكتور.
من وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
نحن الآن للأسف الشديد لو نلتزم بمنهج الإسلام ونلتزم بمنهج الإمام
طيب.
الخميني
دكتور رعد. دكتور دكتور رعد الفكرة وصلت، اسمح لي أنا أكتفي بهذا القدر، وطبعا أعتذر لقطع كلامك، لدور العلماء والقادة في رسم الطريق الصحيح للأسر ونهجها التربوي والمنابر التي يجب أن تكون فعالة في هذا الإطار. واصلة الفكرة دكتور رعد هادي جبارة المستشار الثقافي السابق والخبير التربوي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام أهلا بكم مجددا. فيما يلي نقدم لكم نموذجين من رأي الإمام الخميني في الأسرة عبر خطاباته. أولاً، رغم أن الإمام الخميني قدس سره الشريف، كان يؤكد على دور الأب والأم في الأسرة المفضلة، إلا أنه يرى أن للأم دوراً بالغ الأهمية. وكدليل على ذلك نذكر نموذجين لرؤية سماحته في هذا الحقل. دور المرأة في المجتمع أسمى من دور الرجل، لأن النساء فضلاً عن كونهن فئة نشيطة في جميع النواحي، فإنهن يربين الفئات الفعالة الأخرى في أحضانهن. خدمة الأم للمجتمع أعلى من خدمة المعلم، وهي أعلى من خدمة أي شخص آخر، وهذا هو ما كان يريده الأنبياء. الأنبياء كانوا يريدون أن تكون النساء فئة تربي المجتمع، وأن تقدم للمجتمع نساء ورجالا أبطالا. يعتبر حضن الأم خير مدرسة يمكن للطفل أن يتربى فيها، كما يسمعه الطفل من أمه غير الذي يسمعه من معلمه، فهو يتقبل من أمه أكثر مما يتقبله من أبيه أو معلمه. ولذلك فإن وظيفة الأم وظيفة إلهية إنسانية نبيلة، ألا وهي تربية الإنسان. ثانيا، بالمقارنة مع المدارس البشرية غير الإلهية، فإن سماحة الإمام قدس سره الشريف يرى أن مهمة المدارس الإلهية هي القيام بمفردها بصيغة الإنسان وتربيته على كافة الأصعدة. هذا نظر الإسلام للإنسان، أن يكون الزوج المنتخب صالحا ليأتي منه إنسان صالح، وأن تكون المرأة المنتخبة صالحة أيضا ليأتي من هذين الزوجين إنسان، ثم بأي أدب يجب أن تكون، وعلى أي أدب يجب أن يكون هذا الزواج، وفي أي حال وأدب يجب أن يتم التلقيح، وما هي الأدب الخاصة بالحمل. كل هذه الأمور جاءت بها أديان التوحيد لتصنع الإنسان، وما جاءت لتصنع حيوانا غير أنه ذو إدراك في حدود تلك الحيوانية ومقاصد حيوانية، إلا أنها تزيد على ما للحيوان من مقاصد. ما جاءت لتصنع هذه، وإنما جاءت لتصنع الإنسان. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.
تحية طيبة للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. على سبيل السرعة انتقل إلى تطبيق الواتساب. عبد الله بوي من السنغال بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء، أسرة برنامج معكم على الهواء. لقد سكلت السيرة الذاتية للإمام خميني خدس سره دروسا بالغة الأهمية، وبرز دوره المتنوع في جميع المجالات، إما أفكاره وعقائده وهي نماذج حية للفكر الإسلامي الصحيح. ولأكثر من هذا يخدو التعرف على فكر هذا الإمام الكبير حاجة ملحة وضرورية يكتسبها من أهمية التعرف إلى فكر هذا القائد الذي استطاع إحداث تحولات فكرية وسياسية في مسار الحياة الهامة للمسلمين. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوبيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الأخ عبد الله على هذا التواصل. أشكر الأخ الفاضل أبو كرار شهاري من اليمن الذي يقول في هذا الإطار ويشارك معنا في مساهمته لروح الإمام الخميني رحمة الله عليه، التحية طيبة. إذن نختم لقاءنا مستمعينا الكرام بكلام من الإمام الخميني الذي كان يوصي جميع الناس، جميع المسلمين، جميع العرب، أنه لو أرادوا التغلب على مشاكلهم فإنهم يجب أن يتربوا تربية إسلامية، يجب التحرك وفق المنهج الإسلامي، وأن يكون القرآن موجههم وهاديا لهم وإماما لهم، ولو حصل هذا لأمكنهم التغلب على جميع المشاكل. وبخلاف ذلك لو أرادوا العمل بموجب الموازين العادية والموازين السياسية وأمثال ذلك، فإن الغلبة ستكون للحكومات دوما. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.